أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمعاشر الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 41 إن شاء الله تبارك وتعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، مع صدر سورة البقرة، مع آيتي الكافرين من بعد آيات المتقين، مع قول رب العالمين بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. نسأل الله العفو والعافية. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بعد أن فرغنا من صفات المتقين في صدر سورة البقرة، كان لقاؤنا السابق بالأمس حول قول الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وذكرنا أقوال المفسرين فيها، ما بين إجمال أو تفصيل، ما بين إجمال وتفصيل. ثم شرعنا أو نشرع اليوم إن شاء الله تعالى مع الآية الثانية المتممة للآية الأولى في المعنى والمترتبة عليها: ختم الله على قلوبهم، عياذا بك اللهم، وعلى سمعهم، نعوذ بالله، وعلى أبصارهم غشاوة، نسأل الله العافية، ولهم عذاب عظيم، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. تأتي هذه الآية الثانية في حق الكافرين، والآيتان من سورة البقرة 66 ذكر الله عز وجل جزاء ما صنعوه بأن ختم الله على قلوبهم، أي طبع الله على قلوبهم واستوثق منها حتى لا يدخلها الإيمان، وعلى سمعهم أي على مسامعهم حتى لا ينتفعوا بما يسمعون، وعلى أبصارهم أي على أعينهم غشاوة، غشاوة غطاء فلا يبصرون الحق. ولهم عذاب عظيم متواصل لا تتخلله فرجة، نسأل الله العافية. نأخذ بعض المعاني الإجمالية ثم نشرع إن شاء الله في التفصيل. فقوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، أي طبع الله على قلوب هؤلاء وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غطاء بسبب كفرهم وعنادهم من بعد ما تبين لهم الحق فلم يوفقهم للهدى، ولهم عذاب شديد في نار جهنم عياذا بك اللهم. قوله تعالى ختم الله أي طبع، إذ الختم والطبع واحد، وهو وضع الخاتم أو الطابع على الظرف حتى لا يعلم ما فيه ولا يتوصل إليه فيبدل أو يغير. والغشاوة الغطاء يغشى به ما يراد منع وصول الشيء إليه. والعذاب الألم يزيد لعذوبة الحياة ولذتها. تعليل ما فعلوه ختم الله على قلوبهم، الختم هو الطبع، والطبع هو أن الإنسان إذا أغلق شيئا ختم عليه من أجل ألا يخرج منه شيء ولا يدخل إليه شيء. وهكذا فهؤلاء والعياذ بالله قلوبهم مختوم عليها، لا يصدر منها خير ولا يصل إليها خير. قوله تعالى وعلى سمعهم أي وختم على سمعهم، فهي معطوفة على قوله تعالى على قلوبهم، والختم على الأذن ألا تسمع خيرا تنتفع به. قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة، الواو للاستئناف، فالجملة مستقلة عما قبلها، فهي مبتدأ وخبر مقدم، يعني غشاوة مبتدأ وعلى أبصارهم خبر مقدم، غشاوة على أبصارهم لأن الخبر هو الجار والمجرور. ويحتمل أن تكون الواو عاطفة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. يحتمل أن تكون الواو عاطفة، لكن عطف جملة على جملة. وغشاوة أي غطاء يحول بينها وبين النظر إلى الحق، ولو نظرت لم تنتفع. قوله تعالى ولهم، أي لهؤلاء الكفار الذين بقوا على كفرهم عذاب عظيم، وهو عذاب النار، عظمه الله تعالى لأنه لا يوجد أشد من عذاب النار. ومن فوائد الآيتين تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم حين يرده الكفار ولا يقبلون دعوته، ومنها أن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن مهما كان المنذر والداعي، لأنه لا يستفيد، قد ختم الله على قلبه، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، يعني هؤلاء لهم النار، انتهى أمرهم ولا يمكن أن تنقذهم. ومنها أن الإنسان إذا كان لا يشعر بالخوف عند الموعظة ولا بالإقبال على الله تعالى فإن فيه شبها من الكفار الذين لا يتعظون بالمواعظ ولا يؤمنون عند الدعوة إلى الله، نسأل الله العافية. ومنها أن محل الوعي القلوب، لقوله تعالى ختم الله على قلوبهم، يعني لا يصل إليها الخير. ومنها أن طرق الهدى إما بالسمع وإما بالبصر، لأن الهدى قد يكون بالسمع وقد يكون بالبصر، بالسمع فيما يقال وبالبصر فيما يشاهد. وهكذا آيات الله عز وجل تكون مقروءة مسموعة وتكون بينة مشهودة. ومنها وعيد هؤلاء الكفار بالعذاب العظيم. مسألة، إذا قال قائل هل هذا الختم له سبب من عند أنفسهم أو مجرد ابتلاء وامتحان من الله عز وجل؟ فالجواب أن له سببا، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. نسأل الله العافية. ففي قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، مع التفصيلات، مع مزيد من التفصيل، نقول كما أعطانا الحق سبحانه وتعالى أوصاف المؤمنين يعطينا صفات الكافرين. وقد يتساءل بعض الناس إذا كان هذا هو حكم الله على الكافرين فلماذا يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان منهم وقد ختم الله على قلوبهم؟ ومعنى الختم على القلب هو حكم بألا يخرج من القلب ما فيه من الكفر ولا يدخل إليه الإيمان. نقول إن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، فإن استغنى بعض خلقه عن الإيمان واختاروا الكفر فإن الله يساعده على الاستغناء ولا يعينه على العودة إلى الإيمان، أي باختياره هذا، كما في الحديث اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وكما في الآيات من اختار طريق الإيمان فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. الآيات. وفي الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن اقترب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقد وضح الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يعين المؤمنين على الإيمان، وأن الله جل جلاله كما يعين المؤمنين على الإيمان فإنه لا يجبر عبدا على أن يأتي إلى الإيمان أو لا يأتي، وإنما بعد أن منحه عقلا وأرسل رسلا وأنزل كتبا ترك لهم الحرية والاختيار، يأتي العبد إلى الإيمان أو لا يأتي، ثم يكون الجزاء. ولذلك نجد القرآن الكريم دقيقا ومحكما بأن من كفروا قد اختاروا الكفر بإرادتهم، واختيارهم للكفر كان أولا قبل أن يختم الله على قلوبهم، والختم على القلوب مترتب على اختيار الكفر. والخالق جل جلاله أغنى الشركاء عن الشرك، ومن أشرك به فإنه في غنى عنه. إن الذين كفروا أي ستروا الإيمان بالله ورسوله، هؤلاء يختم الله بكفرهم على آلات الإدراك كلها: القلب والسمع والبصر. والقلب أداة إدراك غير ظاهرة، وقد قدم الله القلب على السمع والبصر في تلك الآية لأنه يريد أن يعلمنا منافذ الإدراك. وفي القرآن الكريم يقول الحق تبارك وتعالى في موضع آخر: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهكذا يعلمنا الله أن منافذ العلم في الإنسان هي السمع والأبصار والأفئدة، ولكن في الآية الكريمة التي نحن بصددها قدم الله القلوب على السمع والأبصار، ذلك أن الله يعلم أنه مختار الكفر، وكان هذا الاختيار قبل أن يختم الله على قلوبهم. والختم على القلوب معناه أنه لا يدخلها إدراك جديد ولا يخرج منها إدراك قديم، ومهما رأت العين أو سمعت الأذن فلا فائدة من ذلك، لأن هذه القلوب مختومة بخاتم الله بعد أن اختار أصحابها الكفر وأصروا عليه نعوذ بالله تعالى. وفي ذلك يصفهم الحق جل جلاله فيما يأتي بعد في الآيات: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. كذا قال: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ولكن لماذا فقدوا كل أدوات الإدراك هذه مع وجودها فيهم ظاهرة، فهم أصحاب سمع وبصر ولهم قلوب؟ لماذا؟ لأن الغشاوة التفت حول القلوب الكافرة فجعلت العيون عاجزة عن تأمل آيات الله، والسمع غير قادر على التلقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهؤلاء الذين اختاروا الكفر وأصروا عليه وكفروا بالله تعالى برغم رسالاته ورسله وقرآنه، ماذا يفعل الله بهم؟ أنه يتخلى عنهم، ولأنه سبحانه وتعالى غني عن العالمين فإنه ييسر لهم الطريق الذي مشوا فيه ويعينهم عليه، كما في قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. واقرأ قوله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. الآيات. ومن عظمة علم الله تبارك وتعالى أنه يعلم المؤمن ويعلم الكافر دون أن يكون جل جلاله تدخل في اختيارهم، لأن علمه انكشافي وليس إجباريا ولا إلزاميا. فعندما بعث الله سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام ودعا نوح إلى منهج الله تعالى 950 سنة، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وذلك عمر الدعوة فقط. وقبل أن يأتي الطوفان علم الله سبحانه وتعالى أنه لن يؤمن بنوح عليه السلام إلا من آمن فعلا، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فطلب الله تعالى من نوح أن يبني السفينة لينجو هو والمؤمنين معه من الطوفان، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وهكذا نرى أنه من عظمة علم الله سبحانه وتعالى أنه يعلم من سيصر على الكفر وأنه سيموت كافرا. وإذا كانت هذه هي الحقيقة، فلماذا يطلب الله تبارك وتعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم بالمنهج وبالقرآن؟ ذلك ليكونوا شهداء على أنفسهم يوم القيامة، فلا يأتي هؤلاء الناس يوم المشهد العظيم ويجادلون بالباطل أنه لو بلغهم الهدى ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لآمنوا. ولكن لماذا يختم الله جل جلاله على قلوبهم؟ لأن القلب هو مكان العقيدة، ولذلك فإن القضية تناقش في العقل، فإذا انتهت مناقشتها واقتنع بها الإنسان تماما فإنها تستقر في القلب ولا تعود إلى الذهن مرة أخرى، وتصبح عقيدة وإيمانا، وهذه العقيدة والإيمان محله القلب. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فيكون القلب هو أصل هذا الإيمان أو أصل هذه العقيدة. وكلمة العقيدة هنا تشتمل على المعنى وضده، يعني الإيمان أو الكفر والعياذ بالله. لذلك إذا اختاروا الكفر فيكون أيضا في القلب، وهو قوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نسأل الله العافية. وإذا عمي القلب عن قضية الإيمان فلا عين ترى آيات الإيمان مع كثرتها وعظمها، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولا أذن تسمع كلام الله مع عظم هذا الكلام الذي يهتز له قلب الكافر والأعجمي، لكن الآخر يسمع وربما يشوش أو كأنه لم يسمع. وهؤلاء الذين اختاروا الكفر على الإيمان لهم في الآخرة عذاب عظيم. ولقد وصف الله سبحانه وتعالى العذاب في قرآنه الكريم بأنه أليم وبأنه مهين وبأنه عظيم. وتكرر هذا في آيات كثيرة في القرآن، تجد كلمة العذاب العظيم والعذاب الأليم والعذاب المهين، وربما جاءت منفردة وربما جاءت متتابعة، كما تقرأ هذا مثلا في سورة الجاثية، ذكر الله العذاب العظيم والأليم والمهين، تقرأ العذاب الأليم والمهين في المجادلة، وهكذا بدون حصر إنما على سبيل التذكير. فالعذاب موصوف هنا بأنه عظيم، ويوصف بأنه أليم وبأنه مهين، وهو العذاب ذاته، لكن الوصف قد اختلف. فهو إذا وصفه الله بأنه العذاب الأليم فهو الذي يسبب ألما شديدا، أليم يسبب ألما شديدا، نسألك يا رب العافية. وأما العذاب المهين هو الذي يأتي لأولئك الذين رفعهم الله في الدنيا ملوكا وحكاما وأمراء ووزراء ورؤساء ووجهاء، فيأتيهم العذاب ليكون مهينا لهم. هذا العذاب المهين الذي يأتي لأولئك الذين رفعهم الله في الدنيا، فتكون الإهانة أشد إيلاما للنفس من ألم العذاب نفسه، فتكون الإهانة أشد إيلاما للنفس من ألم العذاب نفسه. أولئك الذين كانوا أئمة الكفر في الدنيا، فجعلهم ربنا أئمة في النار، أئمة يدعون إلى النار ويكونون في النار، وعلى رأسهم هذا الفرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وبئس الورد المورود، نسأل الله العافية. أولئك الذين كانوا أئمة الكفر في الدنيا يأتي بهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة أمام من اتبعوهم فيهينهم. أما العذاب العظيم فإن العظمة هنا منسوبة إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، لأنه بقدرات البشر تكون القوة محدودة، أما بقدرات الله جل جلاله تكون القوة بلا حدود، لأن كل فعل يتناسب مع فاعله، وقدرة الله سبحانه وتعالى عظيمة في كل فعل. وبما أن العذاب من الله جل جلاله العظيم صاحب القدرة العظيمة، فإنه يكون عذابه عظيما أيضا، نسأل الله العافية. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. لا يخفى أن الواو في قوله وعلى سمعهم وعلى أبصارهم محتملة في الحرفين أن تكون عاطفة على ما قبلها أو أن تكون استئنافية، ولم يبين ذلك هنا، ولكن بين في موضع آخر أن قوله وعلى سمعهم معطوف على قوله على قلوبهم، وأن قوله وعلى أبصارهم استئناف. والجار والمجرور خبر المبتدأ الذي هو غشاوة، وسوغ الابتداء بالنكرة فيه اعتمادها على الجار والمجرور قبلها، ولذلك يجب تقديم هذا الخبر لأنه هو الذي سوغ الابتداء بالمبتدأ، كما عقده في الخلاصة بقوله ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقديم الخبر. فتحصل أن الختم على القلوب والأسماع وأن الغشاوة على الأبصار. ولذلك أنت إذا قرأت هذه الآية تقرأ ما بين أنواع الوقف التام أو الكافي أو الحسن، وفي المصحف ستجد عليها صلة العلامة هذه التي تعني جواز الوقف والوصل أفضل، وهي على عكس قلي التي تعني جواز الوصل والوقف أفضل، والتي ليست كالجيم التي تعني جواز الأمرين. فهنا تجد الرسم في المصحف صلي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. نفسك يعني أمهلك وتقرأ الآية فيكون الوصل فيها أولى، أو ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة باعتبارها استئنافية وليست عاطفة، وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فتحصل أن الختم على القلوب والأسماع، وهذه جملة مستقلة، وأن الغشاوة على الأبصار في جملة مستقلة، وذلك في مثل قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. نعوذ بالله تعالى. والختم هو الاستيثاق من الشيء حتى لا يخرج منه داخل فيه ولا يدخل فيه خارج عنه، والغشاوة هي الغطاء على العين يمنعها من الرؤية. ومنه قول الحارث ابن خالد بن العاص هويتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي ألومها. وعلى قراءة من نصب غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة فهي منصوبة بفعل محذوف، أي وجعل على أبصارهم غشاوة، أي كما في سورة الجاثية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وتكون هذه على شاكلة ما قال أهل اللغة علفتها تبنا وماء باردا حتى شتتت همالة عيناها، وقال الآخر ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا، وقال الآخر إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون. وهو بتقدير في كل هذه الأبيات أي علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا، والثاني متقلدا سيفا ومتقلدا رمحا وزججنا الحواجب والعيون، كذا كذا زججنا العيون مثلا، أو ففيها تقدير. فهذا معروف في النحو، وأجاز بعضهم كونه معطوفا على محل المجرور، فإن قيل قد يكون الطبع على الأبصار أيضا كما في قوله تعالى في سورة النحل أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. فالجواب أن الطبع على الأبصار المذكور في آية النحل هو الغشاوة المذكورة في سورة البقرة والجاثية، فتكون هذه مفسرة لتلك، وخير ما يفسر به القرآن هو القرآن، والعلم عند ربنا الرحمن. فإذا قال الله عز وجل ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ختم عليها فلا تصل إليها حقيقة من الهدى ولا صداه، وعلى أبصارهم غشاوة فلا نور يصل إليها ولا هدى، وقد طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وغشى على أبصارهم جزاء وفاقا على استهتارهم بالإنذار حتى تساوى لديهم الإنذار وعدم الإنذار. إنها صورة صلدة مظلمة جامدة ترتسم من خلال الحركة الثابتة الجازمة، حركة الختم على القلوب والأسماع والتغشية على العيون والأبصار، نسأل الله العافية، ولهم عذاب عظيم، وهي النهاية الطبيعية للكفر العنيد الذي لا يستجيب للنذير والذي يستوي عنده الإنذار وعدم الإنذار، كما علم الله من طبعهم المطموس، من طبعهم المطموس العنيد. فحين قال ختم الله على قلوبهم أي طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان ولا ينفذ فيها، فلا يعون ما ينفعه. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ولا يسمعون ما يفيدهم مع أنهم يسمعون، وعلى أبصارهم غشاوة، غشاء وغطاء وأكنة تمنعها من النظر الذي ينفعهم، وهذه طرق العلم والخير، وقد سدت عليهم فلا مطمع فيهم ولا خير يرجى عندهم، وإنما منعوا ذلك وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعدما تبين لهم الحق، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وهذا عقاب عاجل، ثم ذكر العقاب الآجل فقال ولهم عذاب عظيم، وهو عذاب النار وسخط الجبار المستمر الدائم والعياذ بالله تعالى، نسأل الله العفو والعافية. وتأتيك عدة معان في ختم القلوب. ختم الله على قلوبهم بعد أن وصفهم الله عز وجل بعدم الاستعداد للإيمان مهما كان الإنذار، ووصفهم برسوخهم في الكفر بالجملة الإسمية إن الذين كفروا الذي لم يبق معه محل لغيره بهذا التعبير البليغ، كانت النتيجة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. قال الراغب الختم والطبع يقال على وجهين، مصدر ختمت وطبعت، وهو تأثير الشيء كنقش الخاتم والطابع، والثاني الأثر الحاصل عن النقش، ويتجوز بذلك تارة في الاستيثاق من الشيء والمنع منه اعتبارا بما يحصل من المنع بالختم على الكتب والأبواب، نحو ختم الله على قلوبهم وكذا، وختم على قلبه وسمعه. فقوله ختم الله على قلوبهم إشارة إلى ما أجرى الله به العادة، أن الإنسان إذا تناهى في اعتقاد باطل وارتكاب محظور ولا يكون منه تلفت بوجه إلى الحق يورثه ذلك هيئة تمرنه على استحسان المعاصي، يورثه ذلك هيئة تمرنه على استحسان المعاصي، وكأنما يختم بذلك على قلبه. وعلى ذلك أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. يعني في آية النحل المراد منه، وأقول إن مراده أن هذا التعبير مثل إن هذا التعبير مثل لمن تمكن الكفر في قلوبهم حتى فقدوا الدواعي والأسباب التي تعطفهم إلى النظر والفكر في أدلة الإيمان ومحاسنه، ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غير ما رسخ فيها، وعلى أسماعهم فلا يسمعون آيات الله المنزلة سماع تأمل وتفقه، وعلى أبصارهم غشاوة جملة معطوفة على جملة ختمة، والغشاوة ما يغطى به الشيء، ومعنى هذه المادة غشى الغين والشين والياء التغطية، والمراد أن أبصارهم لا تدرك آيات الله المبصرة الدالة على الإيمان، فكل من الفريقين لا يرجى إيمانه. وقد أسند الله الختم على قلوبهم، أو قد أسند الختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلى الله تعالى، لأنه بيان لسنته تعالى في أمثالهم، وعبر عنه بالماضي للدلالة على أنه أمر قد فرغ منه، وهو لا يدل على أنهم مجبورون على الكفر ولا على منع الله تعالى إياهم منه بالقهر، وإنما هو تمثيل لسنته تعالى في تأثير تمرنهم على الكفر وأعماله في قلوبهم، بأنه استحوذ عليها وملك أمرها حتى لم يعد فيها استعداد لغيره، كما تقدم مثله عن الراغب. ويوضح ما قلناه قوله تعالى في سورة المنافقين: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. وقوله في اليهود في سورة النساء: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فذكر أن الطبع على قلوبهم إنما هو بسبب كفرهم وتلك المعاصي التي أسندها إليهم. وقوله تعالى في سورة الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فقد ذكر من فعله المسند إليه أنه اتخذ إلهه هواه، ومن صار هواه معبوده لا يفيد معه شيء. وقد صرح هنا بأن الغشاوة على بصره من جعل الله تعالى، ولم يصرح بذلك في آية البقرة التي نفسرها، والمعنى واحد ولكن ذكر بالنسبة للقلوب عدة ألفاظ: الختم والطبع والرين. ختم الله على قلوبهم هذه آية. كذلك قال: بل طبع الله عليها بكفرهم، بل طبع الله عليها بكفرهم، آية النساء وآية النحل، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. قال في آية المطففين: كلا بل ران على قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم، وتقرأ بل ران على قلوبهم لمن يقرأ بقصر المنفصل مثلي، كنت أقرأ بطول المنفصل، ولكن حتى لا أطيل على الناس وأنا أصلي بهم عدلت عن طول المنفصل الذي كنت أمده أربع حركات إلى قصره على حركتين كالمد الطبيعي، كما قرأت هنا مثلا وعلى أبصارهم غشاوة، بخلاف لو قرأت وعلى أبصارهم غشاوة. سيأتيك مثلا آية عند آيات المنافقين ممتلئة بالمد المنفصل، لما تقرأها تحس أنك بتطيل على الناس، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، لما تقرأها بقصر منفصل. لكن لما تحب تقرأها بقى بطول المنفصل: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. طبعا لو واحد نفسه قصير وكذا شوف كم مرة ممكن يقف في الآية. فعلى كل الشاهد يعني كلا بران على قلوبهم، وقيل مراق، هذان الموضعان بالذات ضمن الأربع سكتات اللي مذكورة عند حفص، وقيل مراق بل رانا ومرقدنا وعوجة، مرقدنا في ياسين وعوجة في الكهف، ما بتظهرش فيهم جدا مثل ما بتظهر في كلا بل رانا وقيل مرة. فلما بقصر المنفصل وتعلمت من الشيوخ الكبار قالوا ليقصر المنفصل لأحكام، منها إلغاء السكتات الأربع، إلغاء السكتات الأربع هذه. فأقرأ كلا بران على قلوبهم لما أقرأ سورة المطففين، ولما أقرأ القيامة وقيل مراق. في ناس معي يا مولانا يا عم حاضر بس يعني حنانيك، ده لمن يطيل المنفصل، اللي يقرأ المنفصل بالمد أربع حركات يسكت، ما يسكتش أو ما بيطرش، بيقرأ بقصر المنفصل يعمل كده، زي لما برضو وجوه في السين والصاد في آية المسيطر والمسيطر في الغاشية، والمسيطرون والمسيطرون في الطور، ويعني أشياء أخرى حوالي عشر وجوه بين الذي يقصر المنفصل والذي يمده، ليس هذا وقته. يبقى إيه؟ أدي كلمة الختم والطبع والران. قال المفسرون: هي ألفاظ تجري على شيء واحد، هي ألفاظ تجري على شيء واحد، وهو تغطية الشيء والحيلولة بينه وبين ما من شأنه أن يدخله ويمسه، والقلوب المراد بها هنا العقول، والمراد بالسمع الأسماع، وإفراده أن أصله مصدر من شأن المصادر ألا تجمع، وقد لوحظ هنا الأصل، والأبصار العيون التي تدرك المبصرات من الأشكال والألوان. وإن كان في الآية أيضا معنى آخر في الإعجاز العلمي، إنه الإنسان يسمع، وهو قد يسمع أصواتا متباينة لكنه لا يدرك السمع أو يستمع إلا لصوت واحد، كنت أقف بعد المحاضرة يسألني سائلان في وقت واحد لا أفهم، أسمعهما ولكن لا أفهم هذا من ذاك، تداخل الكلام أقول واحد واحد. لكن وأنا جالس أخطب الجمعة واقفا أو جالس أعطي المحاضرة أنا أشاهد كل من أمامي في المسجد، فهذا وجه من وجوه الفرق ما بين إفراد السمع وجمع الأبصار. وفيه يعني تفصيل يذكر في الإعجاز العلمي لما نصل إليه إن شاء الله. قال الشيخ محمد عبد رحمه الله: وأنا أرى في مسألة هذا الجمع والإفراد رأيا آخر، إذ لو صح ما قيل فإن البصر أيضا مصدر، فلماذا جمعه؟ والذي أراه أن العقل له وجوه كثيرة في إدراك المعقولات، فليس الناس فيه سواء، فجمع لاختلاف الناس فيه وأنواع تصرفهم في وجوهه، بخلاف السمع فإن أسماع الناس تتساوى في إدراك المسموعات، فلا تتشعب تشعب العقول في إدراك المعقولات. جميل والله. وأما الأبصار فهي مثل العقول في التشعب، وأعظم معين للعقول في إدراكها، لأن أنواع المبصرات كثيرة، فتعطي للعقل موادا كثيرة. والسمع لا يدرك إلا الصوت، وليس في الكلام عند النقل طريق من طريق العلم اليقيني إلا التواتر، بخلاف ما نقطع فيه بالضرورة من طريق العقل والبصر فهو كثير. فالأوليات كالحكم بأن الجزء أصغر من الكل، وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، والقضايا التي قياساتها معها من المعقولات المحضة والتجريبات والحدثيات يشترك فيها العقل والبصر. والقسم الأعظم من المشاهدات سبيل الإدراك فيه البصر، فالعقول والأبصار بمنزلة ينابيع كثيرة تنبجس من كل منها عيون للعلم مختلفة، بخلاف السمع فإنه ينبوع واحد لا اختلاف فيما يصدر عنه، فالحاصل أن العقول والأبصار تتصرف في مدركات كثيرة، فكأنها صارت بذلك كثيرة فجمعت. وأما السمع فلا يدرك إلا شيئا واحدا فأفرد. ثم سأله سائل: كيف هذا وقد قالوا إن السمع أفضل من البصر؟ فقال: أنا لا أتكلم في التفضيل، ذلك إلى الله ورسوله، وإنما أشرح موجودا وأبين مناسبة اللفظ له، وإن المشاهد قاضية بأن العقل لا منتهى لتصرفه، وبأن أقل ما قيل في البصر أنه يدرك الألوان والأشكال والمقادير، والسمع لا يدرك إلا الأصوات فقط، كما أن الذوق لا يحس إلا بالمذوقات وحدها، وإن كان ما يصل عن طريق السمع قد يتضمن حكاية عن معقول أو مبصر، ولكن وروده على الحكاية لا يغير من حقيقته، فهو معقول أو مبصر، فمن ذكر لنا برهانا على حقيقة علمية فإنما تسمع منه الأصوات والحروف، وأما فهمك المقدمات ووصولك منها إلى النتائج فهو عن طريق عقلك لا من طريق سمعك. فإن كان حديث الأفضلية يستند إلى أن جميع المدركات قد يمكن أن يعبر عنها بالكلام وهو مسموع، فقد بينا لك ما فيه، ويعارضه أن جميع ضروب الكلام يصح أن تكتب وطريق فهمها من الرقم، إنما هو البصر. والحق أن المعول عليه في تعدد الطريق ليس ما يكون من قبيل الحكاية، بل ما يكون من طبيعة القوة. وأما انطباق الكلام على تلك الأقسام السابقة وبيان حرماتهم وكونهم كما وصفوا، ف فهو بالنسبة إلى الطائفة التي عاندت الحق وهي تعرفه ظاهر، لأنهم لما عاندوا الحق لأنه لم يأتي على أيديهم فقد طبع على قلوبهم بطابع ذلك العناد نفسه، فإنه قد حيل بين عقولهم وإدراك ما يصيرون إليه بالإصرار على الباطل من ضعف أمر وفساد حال في الدنيا وشقاء وخلود في نكال الآخرة، ثم هم قد حجبوا به عن إدراك ما يتبع ذلك الحق من المعارف والحقائق الأخرى، فقد ختم على قلوبهم بالنسبة إلى ما حجبوا عنه. وأما الختم على سمعهم فلأنهم صموا عن سماع الحق واستماع القول لفهمه، فمن أعرض عن فهم الحق فهو لم يسمع إلا صوتا لم ينفذ شيء من معناه إلى موضع الإدراك الحقيقي منه، فقد ختم على سمعه فلا ينفذ إليه شيء ينتفع به. وأما الأبصار فإنما كانت عليها الغشاوات عند هؤلاء الجاحدين، لأن فائدة البصر هي التوقي من الخطر والعبرة بما يبصر، فمن لم ينظر في الآيات الكونية التي تقع تحت بصره كل يوم كأنه لم يبصر شيئا منها، فقد ضرب على بصره بغشاوة. وأما بالنسبة إلى القسمين الآخرين اللذين جمع تحت قسم واحد، وهو قسم المعرضين الجاحدين الجاهلين كما سبق، فالختم على القلوب والسمع والأبصار ظاهر، لأنهم لم ينتفعوا بشيء من هذه القوى حتى في فهم ما يعرض عليهم ورؤية ما يقع تحت حواسهم، والكلام كله ضرب من التمثيل يعرفه اللسان وتعهده اللغة، والمعنى هو ما بينا والله أعلم. والكلام كان حديث الختم كأن حديث الختم تمثيلا لفقد حقيقة الفهم والحرمان من فوائد تلك المواهب الإلهية، مواهب العقل والسمع والأبصار. كان إسناده إلى الله تأكيدا لمعنى الحرمان وتقديرا لمصيبة الخسران، لأن ما ختم بيد الله لا تفضه يد سواه، لأن ما ختم بيد الله لا تفضه يد سواه، ختم الله على قلوبهم على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وأما النكتة في استعمال الختم مع القلب والسمع والغشاوة مع البصر، فهي أن الختم من شأنه أن يكون على المكنون المستور، وهكذا موضع حس السمع وموضع الإدراك من العقل والإسماع في ظاهر الخلقة، وأما البصر فالحاسة منها ظاهرة منكشفة، فناسب أن يقول وعلى أبصارهم غشاوة. قال: ومثل هذه الدقائق هي المرادة بقول صاحب التلخيص: ولكل كلمة مع صاحبتها مقام، ولكل كلمة مع صاحبتها مقام، ولهم عذاب عظيم. أقول: العذاب اسم لما يؤلم ويذهب بعذوبة الحياة من ضرب ووجع وجوع وظمأ. قال الراغب: واختلف في أصله، فقال بعضهم: هو من قولهم عذب الرجل إذا ترك المأكل، زاد غيره من شدة العطش والنوم فهو عاذب وعذوب، فالتعذيب في الأصل هو حمل الإنسان أن يعذب أي بجوع وبسهر، وقيل أصله من العذب فعذبته أزلت عذب حياته على بناء مرضته وقذيته، وقيل أصل التعذيب إكثار الضرب بعذبة الصوت أي طرفه. وقال البيضاوي: العذاب كالنكال بناء، ومعنى تقول أعذب عن الشيء ونكل عنه إذا أمسك، ومنه الماء العذب لأنه يقمع العطش ويردعه، ولذلك يسمى نقاحا وفراتا. ثم تسع، ثم اتسع، فأطلق على كل ألم فادح وإن لم يكن عقابا يردع الجاني عن المعاودة. والعظيم ضد الحقير، فهو فوق الكبير الذي هو ضد الصغير. وتنكير العذاب هنا، ولهم عذاب عظيم، تنكير العذاب هنا للإشارة إلى أنه نوع منه مبهم مجهول عند أهل الدنيا، بناء على أن المراد به عذاب الآخرة التي هي من عالم الغيب. والتنكير فيه للتعظيم والتهويل، ووصفه مع ذلك بالعظمة بقوله عظيم، عذاب عظيم، يدل على أنه بالغ حد العظمة كما وكيفا، فهو شديد الإيلام وطويل الزمان، نسأل الله العافية. وهل هذا العذاب في الدنيا أم في الآخرة؟ قال في آية من ذات السورة، سورة البقرة، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فيؤخذ من هذه الآية ومن آيات أخرى أن الإعراض عن هدي الإسلام وما أرشد إليه من إصلاح المعاش والمعاد جزاؤه الضنك والضيق وفقد العزة والسلطة في الدنيا والعذاب العظيم في العقبة، نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فنأتي إلى الخلاصة، ختم الله، طبع الله، قال قتادة في الآية استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه، فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وقال مجاهد ختم الله على قلوبهم، قال نبئت أن الذنوب على القلب تحف به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه، فالتقاؤها عليه هو الطبع، والطبع هو الختم، والختم يكون على القلب والسمع. قال ابن جريج حدثني عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدا يقول الران أيسر من الطبع والطبع أيسر من الأقفال. نسيت آية أم على قلوب أقفالها، غير الطبع والختم والران الأقفال. فقال مجاهد الران أيسر من الطبع والطبع أيسر من الأقفال والأقفال أشد من ذلك كله. وقال الأعمش أران مجاهد بيده فقال كانوا يرون أن القلب في مثل هذه، يعني الكف، فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه، وقال بإصبعه الخنصر هكذا فإذا أذنب ضم، وقال بإصبع أخرى فإذا أذنب ضم، وقال بإصبع أخرى، وهكذا حتى ضم أصابعه كلها. ثم قال يطبع عليه بطابع. وقال مجاهد كانوا يرون أن ذلك الرين. وقال ابن جرير في قوله ختم الله على قلوبهم إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق، كما يقال إن فلانا لأصم عن هذا الكلام إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفاهمه تكبرا. قال وهذا لا يصح لأن الله قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم. وقد أطنب الزمخشري في هذه المسائل من وجوه كلها ضعيفة، وربما هذا لأن مذهبه أصلا اعتزالي، فهو يذهب مذاهب شتى ويذهب إلى أقوال باطلة، هو الزمخشري. وقد قال سبحانه وتعالى في سبب الطبع على القلوب والختم عليها: بل طبع الله عليها بكفرهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام دائما كان يذكرنا: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، طالما تدعو بهذا الدعاء، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ قال: يا عائشة، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، أو إن قلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء ثبته وإن شاء زاغه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وفي حديث حذيفة الذي هو في الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. نعوذ بالله، نعوذ بالله تعالى، نعوذ بالله تعالى. قال: والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستعتب فقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح. ثم قال ابن جرير: فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع، فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر عنها مخلص، فذلك هو الختم والطبع الذي ذكر في قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف، والتي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها. فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمه وحله رباطه عنها. واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وقوله: وعلى أبصارهم غشاوة، جملة تامة أيضا، فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع، والغشاوة وهي الغطاء تكون على البصر، كما قال السدي في تفسيره عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود، وعن أناس من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يقول: فلا يعقلون ولا يسمعون، ويقول: وجعل على أبصارهم غشاوة، أي على أعينهم فلا يبصرون. وعن ابن عباس: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، والغشاوة على أبصارهم. وعن ابن جريج قال: الختم على القلب والسمع، والغشاوة على البصر. قال تعالى: فإن يشاء الله يختم على قلبك، وقال: وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة. وقال ابن جرير: من نصب غشاوة من قوله تعالى: وعلى أبصارهم غشاوة، التي هي في قراءة حفص هنا غشاوة، وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، يحتمل أنه نصبها بإضمار فعل تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة، ويحتمل أن يكون نصبها على الاتباع على محل وعلى سمعهم، كقوله تعالى: وحور عين، جاءت مرفوعة من بعد معطوفات مجرورة. وقول الشاعر: علفتها تمنا وماء باردا، أي وسقيتها ماء باردا. ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا، أي متقلدا سيفا ومعتقلا رمحا. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. أحيانا أذكر اسم المفسر وأحيانا لا أذكره، لكن بهذا نكون بفضل الله تعالى قد أتينا على تفسير هذه الآية من بعد سابقتها، ولعل المعنى بذلك وضح واكتملت الزبدة التي أردنا من كلام المفسرين، وما كان فيه من إجمال وما كان فيه من تفصيل ووجوه بلاغية وحكم وعبر، وفي الأخير عظات قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. نسأل الله العفو والعافية. كانت هاتان الآيتان في الكافرين من بعد أربع آيات في المتقين، ثم إن القرآن يحدثنا بعد عن المنافقين الصنف الثالث، يعني تقسيمات الناس في صدر سورة البقرة إلى متقين قال ابن عباس أي المؤمنون، ثم الكلام عن الكافرين في آيتين، ثم الكلام عن المنافقين 11 آية صفات وآيتين مثالين أو أمثلة، فمجموع آيات المنافقين 13 آية. انتظرونا إن شاء الله تعالى في المحاضرات المقبلة لبيان هذا الصنف الثالث. نسأل الله العفو والعافية، وما أكثرهم في دنيا الناس. موعدنا إذن غدا إن شاء الله، كما علمنا سلفا أن أيام الأسبوع قاطبة في مثل هذا التوقيت من الثالثة إلى الرابعة بتوقيت مكة المكرمة واسطنبول، ومن الثانية إلى الثالثة بتوقيت القاهرة، هو في الإبريزي من سورة البقرة، وأما الليل من 9 إلى 10 بتوقيت القاهرة، 10 إلى 11 بتوقيت مكة المكرمة، فهو مع اقتصار السور نحن مع سورة الفلق، وبنستثني اليومين الأحد والأربعاء لمجالس رياض الصالحين. سألكم صالح الدعوات، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.